العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا وعلى موجات قصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية 6130 9685 9785 و9854 و11725 و11835 و11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. زينب هادي تحييكم من جديد وتدعو مستمعينا كافة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 6 من كانون الأول المصادف يوم 2 من عيد الفطر المبارك، فكل عام وأنتم بخير. بعد هذا العرض نوعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم، ويتناول المحاور التالية: الصين تترقب تقرير المفتشين عن الأسلحة العراقية، وواشنطن تؤكد أن بغداد تمتلك أسلحة للدمار الشامل. بغداد تستعد لتسليم كشفها الكامل لبرامج أسلحتها، ووزير الخارجية البريطاني يرى أن وجود معلومات غير دقيقة في الكشف لا يبرر حربا فورية ضد العراق. غالبية الأمريكيين تعتقد أن صدام حسين لن يتعاون بصدق مع عمليات التفتيش، ووزارة الدفاع الأمريكية تواصل استعداداتها العسكرية لحرب محتملة. مسؤولون أمريكيون يضغطون على فرق التفتيش من أجل إخراج علماء الأسلحة العراقيين من بلدهم من أجل فسح المجال لهم كي يكشفوا عن معلوماتهم، وبليكس يرى أن المنظمة الدولية لا تستطيع إجبار أحد على مغادرة بلده. بعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي تتابعون جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف الجمعة، أعدها ويقدمها أياد الجيلاني مع زينب هادي. مستمعين الكرام، من برامج الجمعة الثقافية سيكون وإياكم محمد إبراهيم في عدد جديد من المجلة الثقافية، ويتضمن مقابلة مع الموسيقار العراقي أحمد مختار ونصا شعريا لزهر الجيزاني، فتصفحوا عدد هذا اليوم في بداية الساعة الثانية. سيداتي وسادتي، دراسة لإيراكوتش أصدرتها أخيرا تناولت أوجه المقارنة بين عملية إطاحة الزعيم الفنمي وبين احتمال تنفيذ عملية مماثلة لإطاحة الرئيس العراقي. أعد عرضا لهذه الدراسة أياد الجيلاني، وستقدم عبر برنامج العراق في دور الفكر والنشر في نهاية الساعة الثانية. في بداية الساعة الثالثة سنتابع تقريرا من مراسلنا في بيروت علي الرماحي، يتضمن لقاء مع محلل سياسي لبناني بشأن دوافع بريطانيا من نشر تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، كما تتضمن هذه الفترة تقريرا من اسطنبول حول تهيئة قواعد عسكرية تركية، بالإضافة إلى تقارير من مراسلينا في كردستان العراق. جولة جديدة على الصحف الأمريكية سيقدمها شيرزاد القاضي في هذه الفترة أيضا، حيث اهتمت بسير عملية التفتيش في العراق، كما أن هناك جولة أخرى للصحافة البريطانية عدها جهاد عبد الكريم ركزت أيضا على الموضوع ذاته من جوانب مختلفة. من البرامج الموعدة في منهاج الجمعة برنامج عالم متحول، أنتم على موعد معه في نهاية الساعة الثالثة. سيداتي وسادتي، في ختام استعراض منهاج هذه الفترة أحييكم وإلى اللقاء.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية، أستهله بقراءة العناوين. واشنطن تقول إن العبء يقع على صدام في إثبات عدم امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل. إسرائيل تقتل 10 من الفلسطينيين في قطاع غزة وتجتاح منطقة جنين. السلطات البريطانية تأمر زكايف بالمثول أمام المحكمة، وأردوغان يعرب عن عدم القبول بالموعد المحدد لبدء مباحثات الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. هذه كانت العناوين، وإليكم فيما يلي التفاصيل. أبدت الولايات المتحدة والعراق تصلبا في المواقف استباقا للموعد المحدد لإعلان بغداد يوم غد السبت عن ما لديها من برامج أسلحة. وقالت واشنطن أن العبء يقع الآن على عاتق الرئيس صدام حسين لإثبات عدم امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل. وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض عارف لايشا إلى أن صدام لديه الفرصة لإسقاط هذا العبء عن طريق الإعلان عن برامج أسلحته. فليشر أفاد بامتلاك الولايات المتحدة لأساس صلب يجعلها تعتقد بأن العراق لديه أسلحة دمار شامل على الرغم من نفيه ذلك. ولم يفصح المسؤول الأمريكي عن تلك المعلومات، لكنه أشار إلى أن العراق يكذب عندما يقول بأنه لا يمتلك أسلحة محظورة. وكان الرئيس صدام حسين أشار في خطاب بثه التلفزيون العراقي إلى أن العراق سمح بعودة المفتشين التابعين للأمم المتحدة لتمكينهم من تفنيد المزاعم الأمريكية. مسؤولون عراقيون ذكروا أن بغداد ستقدم إلى الأمم المتحدة يوم غد السبت وقبل يوم واحد من الموعد المحدد كشفا بأنشطتها الكيميائية والبيولوجية والنووية والصاروخية. كما قالت بغداد إن الإعلان سيؤكد على خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل، ومن المتوقع قيام خبراء الأمم المتحدة والولايات المتحدة بدراسة الإعلان العراقي بعناية لتحديد الأخطاء أو عمليات الحذف المحتملة. قتلت القوات الإسرائيلية 10 من الفلسطينيين خلال غارة شنتها على مخيم للاجئين في قطاع غزة هذا اليوم، وقد جرى تبادل لإطلاق النار بين الجنود الإسرائيليين والفلسطينيين قبل انسحاب القوات الإسرائيلية من مخيم البريج للاجئين بالقرب من مدينة دير البلح. وقالت الإذاعة الإسرائيلية أن 4 من الجنود الإسرائيليين أصيبوا بجراح. وذكر شهود عيان بأن الإسرائيليين قاموا بنسف دار لناشط في حركة فتح التابعة لعرفات. نبيل أبو ردينة مستشار الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات شجب ما وصفه بالمذبحة الإسرائيلية الجديدة في مخيم اللاجئين في غزة، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل. إلى هذا قال فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية توغلت في مدينة جنين والمخيم الملاصق لها في الضفة الغربية وألقت القبض على 15 متشددا فلسطينيا. يذكر أن جنين كانت مسرحا لعمليات تفتيش وإلقاء قبض يومية منذ احتلال الضفة الغربية من قبل إسرائيل في شهر حزيران الماضي. أصدرت الشرطة البريطانية أمرا إلى الزعيم الشيشاني المتمرد أحمد زكايف المطلوب من قبل السلطات الروسية لقيامه بنشاطات إرهابية مزعومة، أصدرت أمرها بالمثول أمام محكمة بريطانية الأسبوع المقبل للنظر في مسألة تسليمه إلى موسكو. وقد وصل زكايف إلى لندن ليلة البارحة قادما من الدنمارك حيث أمضى ما يقرب من 5 أسابيع في الحجز. وقد أطلقت السلطات الدنماركية سراح زكايف أوائل هذا الأسبوع مشيرة إلى أن موسكو لم تقدم لها الدلائل الكافية للمطالبة بتسليم زكايف. وتتهم السلطات الروسية زكايف بالتورط في أعمال إرهابية أواخر التسعينات من القرن الماضي، وأصدرت أمرا دوليا بإلقاء القبض عليه.
السلطات البريطانية من جهتها امتنعت عن تأكيد أو نفي تقارير ذكرت أن زكايف يسعى للحصول على اللجوء السياسي. من ناحية أخرى، نقل شبكة تلفزيون NTV ووكالة إيتار تاس الروسية خبر الهبوط الاضطراري في كازاخستان لطائرتين كانت تقلان ما يزيد على 70 من المسؤولين الحكوميين والصحفيين الروس الذين كانوا برفقة الرئيس فلاديمير بوتين في زيارته إلى قرغيزستان. وجاء هذا الهبوط الاضطراري بعد صدور إشارة عن قمرتي القيادة حول رداءة نوعية الوقود، ولم تتأثر طائرة الرئيس بوتين بهذا الأمر وحطت في مطار موسكو في موعدها. السلطات الأمنية في قرغيزستان أشارت إلى قيامها بإجراء فحوصات على الوقود الذي تزودت به الطائرات الروسية في مطار العاصمة بيشك، أما الكرملين فقد امتنع عن التعليق على هذه التقارير. أعرب رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عن رفضه مقترحات فرنسية ألمانية بتحديد عام 2005 كموعد مشروط لبدء مباحثات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في الباغ، أشكركم على المتابعة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع محمد إبراهيم في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص.
مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، وكل عام وجميع مستمعين الكرام بألف خير، وأهلا بكم مع ملف العراق اليومي. وفيه نقف عند عدد من التقارير العالمية التي عرضت لأكثر من تطور عراقي، ومنها الصين تترقب تقرير المفتشين الدوليين عن الأسلحة العراقية، وواشنطن تؤكد أن بغداد تمتلك أسلحة للدمار الشامل. بغداد تستعد لتسليم كشفها الكامل لبرامج أسلحتها، ووزير الخارجية البريطاني يرى أن وجود معلومات غير دقيقة في الكشف لا يبرر حربا فورية ضد العراق. غالبية الامريكيين تعتقد ان صدام حسين لن يتعاون بصدق مع عمليات التفتيش، ووزارة الدفاع الامريكية تواصل استعداداتها العسكرية لحرب محتملة. مسؤولون امريكيون يضغطون على فرق التفتيش من اجل اخراج علماء الاسلحة العراقيين من بلدهم لفسح المجال لهم كي يكشفوا عن معلوماتهم، وبالاخسارة ان المنظمة الدولية لا تستطيع اجبار احد على مغادرة بلده. وفي الملف الذي عده ويقدمه اليوم محمد ابراهيم، تعليقات ومحاور اخرى فضلا عن رسائل صوتية ذات صلة.
موزايك، برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى الى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وامالهم. موزايك، برنامج من اعداد وتقديم احمد الركابي. موزايك، استمعوا اليه بعد موجز الساعة الثانية من بثنا ليوم السبت.
قالت الصين التي يمكنها استخدام حق النقض الفيتو ضد قرارات مجلس الامن، قالت اليوم الجمعة ان مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة في العراق سيقدمون على الارجح تقريرا دقيقا عما اذا كانت بغداد تمتلك اسلحة محظورة. وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان عندما سئلت بشان تأكيد البيت الابيض ان لدى بغداد مثل هذه الاسلحة، ذكرت انه حتى هذا الوقت تجري عمليات التفتيش بسلاسة الى حد ما.
ويتوقع الجانب الصيني بحسب البيان ان تتمكن عمليات التفتيش من ان تقرر بنزاهة ودقة ان كان لدى العراق اسلحة دمار شامل من اجل تهيئة الظروف لقرار سياسي في المسألة العراقية في اطار المنظمة الدولية. الى ذلك اعلنت الادارة الامريكية ان لديها ادلة كافية لاثبات ان الزعيم العراقي صدام حسين يمتلك اسلحة للدمار الشامل. ويأتي الإعلان الأمريكي في وقت تستمر فيه أعمال التفتيش الدولي عن الأسلحة من دون إعلان خبراء الأمم المتحدة أنهم عثروا على شيء ما حتى الآن.
جاء في تقرير لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة أعلنت يوم أمس الخميس أن لدى الرئيس جورج بوش أساسا قويا للقول بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، على الرغم من نفي العراق من جهة وحقيقة أن مفتشي الأمم المتحدة لم يعثروا على أي منها حتى الآن من جهة أخرى. ومع إصرار العراقيين بشدة على عدم حيازتهم لبرامج أسلحة محظورة، قال البيت الأبيض إن بغداد فقدت منذ فترة طويلة مصداقيتها في هذا الموضوع. وذكر الناطق باسم البيت الأبيض آريف ليشر أن العراق كذب من قبل وهو يكذب الآن حول ما إذا كان يمتلك أسلحة للدمار الشامل، وأضاف أن هناك معلومات مخابرات تثبت وجود برامج نووية وكيميائية وبيولوجية عراقية سرية. ورأى أنه ما كان رئيس الولايات المتحدة ووزير الدفاع ليؤكدان صراحة وبكل وضوح أن العراق لديه أسلحة دمار شامل لو لم يكن ذلك صحيحا، وما لم يكن لديهما أساس قوي لقول ذلك. وتنتظر الولايات المتحدة بفارغ الصبر إعلان العراق عن أي أسلحة محظورة في إقرار من المقرر أن يقدمه بحلول يوم الأحد، وهو الموعد النهائي الذي حددته الأمم المتحدة. وقد اجتمع أمس كبار مساعدي بوش للأمن القومي في البيت الأبيض لبحث بيان الأسلحة المرتقبة وكيفية الرد عليها، وقال مساعدون إن الإعلان العراقي سيحال بمجرد تلقيه إلى المخابرات المركزية الأمريكية ووزارتي الدفاع والخارجية ومجلس الأمن القومي وجهات أخرى ذات صلة لتحليلها. وأشار وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إلى أن الإعلان سيحدد لدرجة كبيرة إن كان الرئيس العراقي صدام حسين ينوي التعاون، وأضاف للصحفيين في البنتاغون أنه قد يقرر العراقيون أن اللعبة انتهت وعندها سيمكن لصدام حسين وعائلته مغادرة البلاد وهو ما سيكون نتيجة طيبة، أو أن صدام قد يقرر البقاء في السلطة وكشف كل ما لديه من أسلحة. وعندما سئل الرئيس بوش إن كانت بلاده تسير نحو الحرب فقال إن هذا سؤال يتعين توجيهه إلى صدام حسين. وبعد أسبوع من عمليات التفتيش لم يجد مفتشو الأمم المتحدة أدلة على وجود برامج لأسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية في العراق، في حين تنفي بغداد بشدة امتلاك أي أسلحة من هذا النوع، واتهمت الولايات المتحدة بالبحث عن ذريعة لشن حرب عليها. لكن بعض المفتشين تشكى من أنهم لا يحصلون على معلومات المخابرات نفسها التي لدى الولايات المتحدة. وقال فليشر إن واشنطن لديها بالفعل معلومات مخابرات تثبت أن العراق يمتلك برامج لمثل هذه الأسلحة، وأضاف أن الولايات المتحدة تقدم معلومات إلى المفتشين، لكنه لمح إلى أن الحكومة الأمريكية لا تستطيع أن تقدم لهم كل شيء متاح. وتابع قائلا إن من الواضح أن حجم معلومات المخابرات المتاح للولايات المتحدة سيكون مختلفا عن حجم معلومات المخابرات المتاح للمفتشين. ووصف مسؤولون أمريكيون تقريرا نشرته صحيفة واشنطن بوست بأن واشنطن تستعد لاتهام العراق بارتكاب انتهاك مادي للقرار بأنه سابق لأوانه، ويدعو القرار بغداد لنزع أسلحتها وإلا واجهت عواقب وخيمة. وقال أحد المسؤولين إنه ربما تكون هذه هي النتيجة التي سنتوصل إليها، لكن الأمر سابق لأوانه. ويذكر أن اتهام العراق بارتكاب انتهاك مادي قد يمهد الساحة لعمل عسكري تشنه الولايات المتحدة وما تسميه بتحالف من الدول المستعدة لذلك. فليشر قال أيضا إن من المستحيل القول ما الذي ستفعله الولايات المتحدة عند تلك النقطة، لأن واشنطن لا تعرف بعد ما الذي سيعلنه العراق، رغم أن بغداد قالت إنها لن تعلن وجود أسلحة محظورة لأنها لا تملك أي منها. وحسب تقرير وكالة رويترز فإن مسؤولين أمريكيين يعترفون بأن المفتشين ربما لا يستطيعون العثور على أدلة لوجود برامج للأسلحة المحظورة، لكنهم يقولون أن العراق كانت أمامه أعوام لإخفائها وثبت أنه فعل ذلك من قبل، ولذا يصر بوش على أن عبء الإثبات يقع على كاهل الرئيس العراقي صدام حسين للتخلي عن أسلحته وإلا واجه هجوما عسكريا. كما رفض فليشر اتهامات العراق بأن فريق المفتشين مليء بالجواسيس الأمريكيين والإسرائيليين، وقال إنها علامة جديدة تفسر عدم ارتياح الرئيس لإذعان العراق.
نقل تقرير لوكالة أسوشيتد بريس عن تقرير آخر بثته وكالة أنباء يابانية أن طوكيو ربما تقدم دعما لوجستيا للولايات المتحدة إذا اندلعت حرب مع العراق، وأنها الآن تدرس خططا لإرسال قوات مسلحة والمساهمة في إعادة أعمار هذا البلد بعد الإطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين. وفي تقرير آخر لوكالة فرانس بريس جاء أن الحكومة اليابانية حددت من الآن الخطوط العريضة لطبيعة الدعم الذي تنوي تقديمه للولايات المتحدة في حال حصول حرب مع العراق، بحسب ما ذكرت اليوم الجمعة صحيفة يوميري شيمبون اليابانية المحافظة. وأوضحت كبرى صحف اليابان نقلا عن مصادر حكومية أن الخطط الموضوعة تنص على أن اليابان ستهتم أيضا بتقديم المساعدات إلى اللاجئين وتوفير مساعدة اقتصادية للدول المجاورة للعراق، وستخصص طوكيو مساعدات إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فضلا عن منظمات غير حكومية. على صعيد ذي صلة نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤولين أمريكيين أنهم متفائلون بالنتائج التي حصلوا عليها من استفسارات أمريكية من 50 بلدا في العالم حول مدى استعدادهم لتأييد عمل عسكري ضد العراق إذا رفض الزعيم العراقي التخلي الكامل عن أسلحته للدمار الشامل. ولفت التقرير إلى قول نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولف ويتز بعد محادثاته في بروكسل مع أعضاء حلف الأطلسي أن بلاده لن تخوض الحرب وحيدة مع العراق، وإنما سيقف العالم إلى جانبها إذا قررت خوضها. ولكن التقرير أشار إلى أن العديد من الدول الغربية يعارض أي عمل عسكري لا يحظى بدعم الأمم المتحدة، فيما أظهر البعض الآخر تأييدا باردا لهذا العمل، لكن بريطانيا متحمسة لهذا الخيار، كما أن قطر ستوفر تسهيلات مهمة لقيادة العمليات في منطقة الخليج، كما أن تركيا الحليف المهم للولايات المتحدة وحلف الأطلسي في المنطقة ربما تقدم هي الأخرى مساعدات مهمة في هذا الخصوص تتمثل في تسهيلات عسكرية برية وجوية ولوجستية. وكالة فرانس بريس افادت من واشنطن بان البنتاغون يعتزم استدعاء حوالي 10,000 من عناصر الحرس الوطني وجنود الاحتياط لحماية القواعد الجوية الامريكية. واضاف مسؤولون في الوزارة لا علاقة لهذا الاستدعاء باحتمال اندلاع نزاع مع العراق، مؤكدين ان الهدف منه هو مساعدة احتياطيي سلاح الجو في القواعد الجوية. وتحتاج حرب مع العراق الى استدعاء عدد اكبر من جنود الاحتياط. وقد ذكر صحيفة نيويورك تايمز أن هذه الحرب تحتاج إلى استدعاء عناصر من الحرس الوطني وجنود الاحتياط يفوق عددها عدد الذين استدعوا خلال حرب الخليج في عام 1991 أي حوالي 265,000 فرد. وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع طلب عدم الكشف عن هويته أن الخيار المطروح الآن هو استدعاء 8 إلى 10 آلاف عنصر من الحرس الوطني والاحتياط. وفي تطور ميداني ذي صلة، أبحرت حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان والمجموعة القتالية المرافقة لها يوم أمس الخميس في طريقها إلى البحر المتوسط، لما يعتقد كثير من بحارتها أنها مواجهة لا مفر منها مع العراق. وكان البحارة البالغ عددهم 8000 جندي وضابط على متن سفن مجموعة الحاملة البالغ عددها 12 سفينة، يعلمون أنهم في طريقهم إلى مياه أبعد ما تكون عن الهدوء، رغم ما قيل رسميا من أن المجموعة تبحر في مهمة انتشار عادية تستمر 6 شهور. وتعتبر الحاملة المذكورة جزءا من عملية الحشد الأمريكية لقوتها العسكرية بمنطقة الخليج، التي تقول إدارة الرئيس بوش إن الهدف منها هو الضغط على العراق للخضوع لعمليات تفتيش وللتخلي عن أي أسلحة بيولوجية أو كيماوية أو نووية قد تكون في حوزته. إلى ذلك أفاد تقرير لوكالة أسوشيتد بريس نقلا عن إحدى البحوث الجديدة بأن الحرب مع العراق قد تكلف الولايات المتحدة بين 99 مليار و1.9 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن. وقد افاد تقرير لوكالة فرانس بريس ان كل 8 من 10 امريكيين يعتبرون ان من غير المحتمل ان يبدي الرئيس العراقي صدام حسين تعاونا تاما مع مفتشي الامم المتحدة، ويرى اكثر من نصفهم ان النتيجة يجب ان تكون تدخلا عسكريا امريكيا. ويفيد هذا الاستطلاع الذي اجرته امس مؤسسة هاريس ان 81% من الاشخاص الذين سئلوا اراءهم يستبعدون امكانية تعاون الرئيس العراقي تعاونا تاما في البحث عن اسلحة الدمار الشامل، ويؤيد 57% تدخلا عسكريا ضد العراق اذا ما عرقل الرئيس العراقي مهمات المفتشين. من جانب اخر اعرب 61% عن ثقتهم في ان الرئيس الامريكي جورج بوش سيتخذ القرارات الملائمة المتعلقة باستخدام القوة ام لا. وقد شمل هذا الاستطلاع 2200 شخص، وهامش الخطأ فيه 2%. أعلن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أنه لا يجوز أن تسمح الأمم المتحدة للعراق بأن يتجاهل قرارها الأخير إذا ما أرادت الحفاظ على صدقيتها كمؤسسة، على حد تعبيره. رامسفيلد قال إذا رأى أعضاء مجلس الأمن أن القرار لم يحترم فيتوجب عليهم إذن أن يواجهوا الحقيقة وأن يدركوا أنه كي تبقى الأمم المتحدة مؤسسة تتمتع بالصدقية، إذ لا يمكنهم أن يتركوا النظام العراقي يتجاهل قرارا ثانيا. كما اعتبر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو انه من غير المحتمل ان يقدم الرئيس العراقي صدام حسين يوم السبت اعلانا دقيقا عن اسلحة الدمار الشامل، لكن ذلك لا يكون سببا كافيا لشن حرب. وقال سترو في لقاء مع الصحفيين لن نتمكن خلال عطلة نهاية هذا الاسبوع من اعلان ان العراق ينتهك او يلتزم بقرارات مجلس الامن. وأوضح الوزير البريطاني أن إعلانا غير صحيح سيوضح للعالم أجمع أن استراتيجية صدام هي الخداع، مضيفا لن نتركه يفلت بذلك. جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس أن مفتشي الأسلحة الدوليين سيسعون بعد استلامهم آلافا من الوثائق العراقية حول برامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية التي يجب على العراق كشفها للعالم، سيسعون من أجل الحصول على تقارير أمريكية تثبت ادعاءات واشنطن حول امتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل. الأمم المتحدة تتوقع أن يأتي الإعلان العراقي في 13,000 ورقة، ربما تعرض لتاريخ التسلح الكيماوي والبيولوجي والنووي في العراق منذ بداية التسعينات في القرن الماضي. ويفترض أنها تتضمن أيضا رفض الاتهامات الأمريكية للعراق، فضلا عن احتوائها ردا عراقيا واضحا وصريحا على أسئلة المفتشين الدوليين. وفي موسكو انتقد اليوم السفير العراقي في روسيا عباس خلف عمل فرق التفتيش في بلاده، قائلا انهم لم يكونوا يتوقعون اي اسلحة للدمار الشامل عندما زاروا اخيرا قصرا رئاسيا عراقيا قرب بغداد. وبحسب أسوشييتد بريس فإن خلف تساءل عن السبب الذي دفع المفتشين على ارتداء ملابسهم العادية عند تفتيشهم القصر بدلا من ارتداء الألبسة الخاصة التي يستعملونها خلال مهمتهم من أجل حمايتهم عن التعرض للتأثير الشعاعي. وفي تقرير لها من واشنطن ذكرت وكالة فرانس بريس أن مسؤولين أمريكيين يضغطون على خبراء التفتيش من أجل سحب علماء الأسلحة العراقيين إلى خارج البلاد أو عرض اللجوء السياسي عليهم في مقابل كشفهم عن معلومات سرية ومحظورة تتعلق ببرنامج التسلح العراقي. الوكالة نقلت عن مسؤولين في وزارة الدفاع وفي البيت الأبيض قولهم اليوم إن المفتشين يجب أن يكونوا صارمين في مسألة معرفة هؤلاء العلماء وطلب إخراجهم من العراق من أجل التعرف بحرية على ما بحوزتهم من معلومات. لكن كبير المفتشين هانز بليكس يرى أنه ليس من حق الأمم المتحدة إجبار أي مواطن على مغادرة بلده، وهو رأي يحظى بدعم العديد من الدول. قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن البحرية الكويتية أوقفت زورقا عراقيا يوم الخميس بعدما دخل المياه الكويتية واعتقلت أفراد طاقمه. ونقلت الوكالة عن الشيخ جابر الأحمد الصباح وزير الدفاع قوله إنه طلب من البحرية الكويتية تسليم طاقم الزورق المؤلف من 4 أفراد إلى وزارة الداخلية للتحقق من هويتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. من ناحية أخرى اتهم وزير الداخلية الكويتي بغداد بإضمار العداء لبلاده، لافتا إلى أن الكويتيين لا يزالون يعتقدون أن العراق ينتظر الفرصة المناسبة لإلحاق الضرر بهم. تفصيلات أخرى في تقرير مراسلنا سعد لمحمد.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك أن الاستعدادات العسكرية القائمة والتي تشهدها المنطقة الشمالية في الكويت تأتي في إطار التجهيز والذودي عن أمن وتراب البلاد إذا ما تطورت الأوضاع وحدثت مواجهة عسكرية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الكويت ليست طرفا في الأزمة الحالية مع النظام العراقي، متمنيا أن تنفع بغداد لقرارات مجلس الأمن لتجنيب الشعب العراقي والمنطقة ويلات الحرب. وأكد الجابر خلال زيارته لعدد من القواعد الجوية والبحرية الكويتية أن القوات بجميع قطاعاتها مستعدة لكل الاحتمالات، وأكد على أن هذه الجاهزية لم تأتي من فراغ بل بتدريبات واحتكاكات متواصلة مع قوات صديقة وحليفة للكويت. في الإطار نفسه أكد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح عن استعداد جميع قطاعات وزارته للتطورات المقبلة، مشددا على أن الكويت وبحكم موقعها الجغرافي ستكون ساحة للتراشق إذا ما اندلعت الحرب. وقال الخالد إن جميع الخطط الخاصة بوزارته قد أصبحت جاهزة الآن بما فيها خطط للتعامل مع أسرى عراقيين من المتوقع أسرهم إذا ما نشبت الحرب. كما كشف وزير الداخلية على أنه تم رصد معلومات استخباراتية تفيد بوجود تحركات عراقية تستهدف أمن الكويت. وأضاف الخالد إن ما أقدم عليه العراق في 2 أغسطس 1990 يجعلنا حذرين، ونحن نقوم الآن بجمع معلومات حول عمليات استخباراتية عراقية متوقعة ضد الكويت. عن هذه الجزئية يقول المحلل السياسي والكاتب الصحفي خالد الهاجري:
نعم، إن هذه الخروقات الأخيرة تأتي في نظام زعزعة أمن دولة الكويت، وإن أخذ دليل على ذلك هو دخول 4 عراقيين وللأسف إلى الأراضي الكويتية صباح أول أمس. وللأسف النظام العراقي كان يحاول أن يزج الكويت في أمور ليس له علاقة فيها، ولكن لله الحمد المعروف عن الكويت تعاملها مع جميع هذه الأحداث بشفافية ووضوح. والدليل أنه الحدث الأخير الذي قام هو قيام عدد من العراقيين بالتسلسل إلى الأندية الإقليمية الكويتية وبعد القضاء عليهم من قبل القوات الكويتية تم مقابلتهم من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح، والذي أدى بتصريح للصحافة الكويتية بأنه سوف يتم إعادتها وأنه يتمنى إعادة هؤلاء العراقيين المتسللين إلى بلدهم حتى يتمكنوا من القضاء العيد مع أهاليهم، وهذا ما يؤكد أن الكويت ليست بلد معتقلات، بل أن الكويت تسعى جاهدا إلى قطع طريق أمام النظام العراقي والذي كعادته يحاول تشويه سمعة الكويت أمام العرب والعالم، وأن هذه الحادثة ليست هي الحادثة الأولى للإمام العراقي، وأن هناك حوادث كثيرة سبقت هذه الحادثة. ولقد لقي هؤلاء الأربعة متسللين حسن المعاملة من قبل السلطات الكويتية، ولو كان هناك مرتقلين كويتيين في النظام العراقي لكان هناك لهم تعامل آخر، والكل يعرف ويعلم تعامل النظام العراقي مع الشعب الكويتي، وخير دليل على غزو العراق إلى الكويت في عام 1990 والحوادث التي لا تمت الإنسانية بسنة أصلاً. هو النظام العراقي يحاول جاهدا في زعزعة أمن الكويت، يحاول اختراق الشارع الكويتي، ولكن هذه المحاولات ستكون لها صدى كبير في الشارع الكويتي، ولن يقدر النظام العراقي أو أي نظام آخر إلى اختراق الشعب الكويتي الذي يلتف حول الأسرة الحاكمة والشرعية الكويتية.
ويرى مراقبون كويتيون أن شهر رمضان بأجوائه الروحانية وبخصوصيته الإسلامية كان بمثابة استراحة المحارب لكثير من الجهود والاستعدادات الكويتية في إطار التعامل مع الأزمة العراقية لتبدأ وبمجرد انقضاء جهود حثيثة للتعامل مع وضع متعدد الاحتمالات. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
عربيا أيضا، قالت مصادر أردنية مطلعة إن الأردن اشترى نفطا إضافيا يكفيه لمدة شهرين، وذلك تحسبا لاندلاع حرب محتملة بين الولايات المتحدة والعراق. تفصيلات أخرى من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد البطاينة عن شراء الأردن لناقلة نفط تحمل مشتقات نفطية تكفي حاجة البلاد لمدة شهرين، وذلك في إطار خطة لمواجهة أي نقص في الإمدادات النفطية في حال توجيه ضربة عسكرية للعراق، ذلك أن الأردن يعتمد بالكامل على العراق لسد احتياجاته النفطية. لكن الوزير أكد امتلاك الأردن لمخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر، فبعض المشتقات تكفي لشهر واحد فيما تغطي الاحتياطيات الأخرى فترة 3 أشهر. وقال وزير الطاقة ان الاردن اتفق مع العراق على فتح المجال امام القطاع الخاص للمساهمة في مشروع مد انبوب لنقل النفط العراقي، وهو مشروع تبلغ كلفته في الاراضي الاردنية 120 مليون دولار، وقد فازت 3 شركات بعد التقييم الفني، وسيعلن قريبا عن الشركة المنفذة للمشروع. والمعروف ان النفط العراقي ينقل حاليا للاردن بواسطة 2500 صهريج عبر الطريق البري. ومن جهته قال وزير الصناعة والتجارة ان العلاقة التجارية مع العراق تمثل ركيزة اساسية لتحقيق استقرار السياسات الاقتصادية للمملكة التي يستوعب السوق العراقي 20% من حجم تجارتها، واكد ان هذا الحجم سيتأثر سلبا في حال توجيه ضربة عسكرية للعراق الذي يعتبر الشريك التجاري الاول للاردن. وكشف وزير الصناعة والتجارة عن اتفاق تم مؤخرا مع بغداد على سعر متكافئ للاتفاقيتين التجارية والنفطية لتخفيض حجم المديونية الضخمة للأردن على العراق والتي تزيد عن 1 مليار دولار. كما كشف أن العديد من الشركات الأردنية ما يزال مدرجا على لائحة عراقية سوداء تتهمها بالتعامل مع إسرائيل، وقد رفع أسماء 29 من هذه الشركات خلال الفترة القصيرة الماضية. وقال الوزير ان الاردن حث العراق على تحديد اولوياته بالنسبة للمستوردات من الاردن وتوزيعها على 4 فصول خلال العام المقبل، وقال ان الاردن يتمتع بالمرتبة الثانية او الثالثة بالنسبة لمستوردات العراق عن طريق برنامج النفط والغذاء. حازم بيضين، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، عمان.
تحدثت الولايات المتحدة يوم أمس الخميس عن تهديد إرهابي محتمل في جنوب شرق تركيا قد يستهدف منشآت ومسؤولين أمريكيين. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أنها تلقت معلومات غير مؤكدة ومجتزأة توحي بأن إرهابيين لم تحدد هوياتهم قد يشنون عملية إرهابية في جنوب شرق تركيا. وأضاف البيان أن هذه العملية قد تستهدف مسؤولين أمريكيين أو منشآت أمريكية. وقد طلب البيان من جميع الأمريكيين التحلي بالحيطة والحذر. وخلص البيان الأمريكي إلى القول أن السلطات التركية اتخذت حتى الآن تدابيرها للرد على هذا التهديد المحتمل. وفيما له صلة بملف العلاقات التركية الأمريكية، نقل الصحيفة ملية التركية عن نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس أن السلطة العراقية فيما بعد نظام صدام حسين ستكون سلطة موحدة، وأن حقول النفط يجب أن تخضع لسيطرتها. المسؤول الأمريكي حظ تركيا على عدم دخول شمال العراق بقرار منفرد.
أثارت تصريحات أتلى بها نائب وزير الدفاع الأمريكي بول ويلفرس لصحيفة حرية التركية عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تحث تركيا على عدم التدخل بشكل منفرد في شمال العراق أثناء أي هجوم قد تقوده الولايات المتحدة الأمريكية على العراق صدى واسعا في وسائل الإعلام التركية. واعتبرت تلك التصريحات أولى الإشارات عن احتمال أن يصبح العراق الهدف المقبل للضربات الأمريكية في إطار حملة أمريكا لمكافحة الإرهاب. ونشرت صحيفة حرية التركية نبأ على صدر صفحته الأولى حول تصريح المسؤول الأمريكي الرفيع المستوى في الحكومة الأمريكية عن أن واشنطن عازمة على أن تضمن بقاء حقول النفط في العراق تحت سيطرة العراقيين، وإن بلاده وضعت خطة لإقامة مخيمات للاجئين للتنسيق مع تركيا لمنع تدفق أي لاجئين عبر حدودها. ونقلت الصحيفة عن ويلفرس قوله إن الحد الأقصى من المشاركة الأمريكية مطلوب لتركيا، واعتقد انه بدلا من ان تعمل تركيا بشكل منفرد لحماية مصالحها في شمال العراق سيكون من الافضل ان تعمل داخل اطار التحالف الامريكي، مشيرا الى ان الولايات المتحدة الامريكية ستقوم بتحديث قواعد عسكرية حربية تركية قد تستخدم في شن حرب ضد العراق، معربا عن ثقته في تحقيق مستوى مرتفع من المشاركة التركية في اي ضربة محتملة. واضاف قائلا حتى الآن ليس هناك وضوح فيما يتعلق بالنتيجة النهائية التي نرغب في تحقيقها في شمال العراق، ليس فقط في أمريكا وتركيا بل أيضا بين الأطراف الكردية والتركية في شمال العراق. نحن نريد وضعا لا يفرض فيه الأتراك أو الأكراد أو أي جماعة أخرى وجهة نظر أحادية في شمال العراق، لأن إدارتنا عزمة كذلك على ضمان أن تظل حقول النفط العراقي في كركوك والموصل تحت سيطرة سلطة مركزية عراقية، مؤكدا على أنه في حين يقول الأكراد إن المنطقة تابعة لهم تاريخيا، يقول بعض الأتراك إن ميراث الدولة العثمانية يعطيهم الحق في ذلك. إننا نؤكد أنا وإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إن هدفنا الأول هو حماية وحدة العراق وعدم تقسيم ثرواته لنأخذها أو يأخذها الأتراك أو أي قوة خارجية أخرى. وأشار وولفرس إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر في تعويض خسائر تركيا وكذلك منح تركيا مساعدات مهمة لتخفيف مخاوف هذا الحليف الوثيق للولايات المتحدة الأمريكية في حلف شمال الأطلسي، خشية من أن يؤدي تدخل عسكري في العراق إلى إلحاق مزيد من الضعف باقتصادها، مؤكدا على أن تركيا قد تضررت كثيرا خلال حرب الخليج الماضية، وما زالت هذا الموضوع بالغة الحساسية والأهمية للجانب التركي. وأكد وولفرس إن تركيا سوف تفتح قواعدها أمام العمليات العسكرية الأمريكية إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولكنها تريد قرارا جديدا من الأمم المتحدة يسمح باستخدام القوة ضد العراق. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها أياد الجيلاني مع زينب هادي.
أعزائي المستمعين، حان الآن موعد جولتنا اليومية على الصحف العربية الصادرة اليوم لنطلع على الشأن العراقي فيها. الجولة أعدها إياد الجيلاني ويقدمها لكم صحبة الزميلة زينب هادي، ويشاركنا الإعداد والتقديم مراسلا إذاعتنا في كل من الكويت والقاهرة. وإليكم أولا أهم العناوين.
سيداتي وسادتي، أبرز الصحيفة الحياة اللندنية العناوين التالية: واشنطن شكلت تحالفا قويا لمحاصرة العراق وتطالب أنموفيك بتكثيف نشاطها لإرباك صدام، وأنقرة تنفي تعهدها المشاركة في الحرب.
طالبان يصرح: أفضل صيغة بعد صدام مجلس سيادة يبعد حكم الميليشيات.
ومن الشرق الأوسط اللندنية: أمريكا تحشد قوات احتياط إضافية لضرب العراق.
وفي الشرق القطرية: البيت الأبيض يؤكد العراق يمتلك أسلحة محظورة حتى لو لم يجدها المفتشون.
الكويت تعتقل 4 عراقيين في مياهها الإقليمية.
طارق عزيز يصرح بأن تجنب الحرب يحتاج معجزة.
وهذه أخيرا العناوين في صحيفة الوطن القطرية: العراقيون منهكون ويتطلعون للتغيير.
فرنسا توصي بغداد التزمي بخيار التعاون.
مستمعين الكرام، نشرت اليوم صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا افتتاحيا بعنوان: القنبلة الموقوتة في العراق. تقول فيه: إن خلال الساعات 48 التالية سيكون على العراق تجاوز واحد من عدة مواعيد نهائية حددت له من قبل قرار مجلس الأمن الدولي برقم 1441. وتذكر الصحيفة بأن بغداد تصر حتى الآن على أنه لم يعد لدى العراق أسلحة من هذا النوع أو برامج لإنتاجها، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا تقولان إن لديهما قوائمهما الخاصة التي تثبت عدم صحة زعم بغداد. ويبدو أن الفخ الذي نصب للعراق جلي الوضوح، فإذا ما قالت بغداد إنها لا تمتلك مثل هذه الأسلحة أو البرامج، ستقوم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة باتهامها بالكذب وبإخفاء أسرارها، وذلك في المقابل قد يشكل مبررا للقيام بعمل عسكري ضد الرئيس العراقي صدام حسين. وتمضي الصحيفة إلى أن مسألة الصواريخ متوسطة وطويلة المدى ليست سهلة هي الأخرى، فالجميع يعلمون أن العراق تمكن بالفعل من تطوير جيل من الصواريخ المعروفة بالحسين والعباس اعتمادا على جهود كوريا الشمالية المتعلقة بإعادة تصميم صواريخ سكاد الروسية خلال الثمانينات. وبعض تلك الصواريخ العراقية استخدم لقصف طهران وعدد آخر من المدن الإيرانية التي يبلغ مداها حد 800 كيلومتر. وحتى لو عثر المفتشون على بعض الصواريخ من أجل تفكيكها، فإن ذلك لا يضمن عدم تمكن العراق مستقبلا من إعادة تجهيز الصواريخ قصيرة المدى المسموح بها من قبل الأمم المتحدة لجعلها ذات مدى أطول ولتمكينها من حمل رؤوس حربية أكثر قدرة على التدمير. المؤكد هو أن هناك قنبلة موقوتة تنتظر العراق، وسيكون أمام العالم تأمل مدى تمكن بغداد من تعطيل القنبلة في الوقت المناسب لمنع وقوع حرب شاملة. وخلال الأيام المقبلة سيكون على القيادة العراقية اتخاذ بعض القرارات الشاقة.
سيداتي وسادتي، ننتقل بكم الآن إلى الكويت، حيث رصد لنا مراسلنا سعد المحمد ما تناولته اليوم صحف كويتية وسعودية من شؤون عراقية.
يقول الدكتور صلاح الدين أرقدان في الرأي العام الكويتية: أتقع الحرب أم لا تقع؟ سؤال ما زال يتردد في عقول البعض وعلى ألسنتهم، والذي يعيدهم إلى نقطة البدء تصريحات بعض القادة العرب والأوروبيين المتفائلين بعدول الولايات المتحدة عن رأيها في تغيير نظام الحكم في العراق بالقوة العسكرية، ومستبشرين بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق ضمن اتفاق قعته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبذل فيه العرب جهودا واضحة. وينسى هؤلاء أن ليس أمام سيد البيت الأبيض سوى ضغط زر واحد لتبدأ الحرب، وأن لا خيار آخر أمامه مهما كان حجم التنازل العراقي ومهما كانت نتائج فرق التفتيش ومهما كان حجم الوساطة الدولية. فقرار الحرب على حد قول الكاتب اتخذته الإدارة الأمريكية لتنفيذه مستهدفة تحقيق أهداف استراتيجية تسعى إليها في العقد القادم. فالحرب على العراق فرصة مثالية لتحقيق النفوذ والهيبة ودفع الإهانة التي وجهتها مجموعة من المتمردين هاجموا العمق الأمريكي. والوضع العراقي الداخلي مهيان الآن أكثر من أي وقت مضى للتغيير. ويخلص الكاتب إلى القول إن قرار الولايات المتحدة بالحرب على العراق قرار استراتيجي ينتظر إشارة الرئيس بوش الابن بعدما نجح في الحصول على صلاحيات كافية لتحقيق ذلك. وفي الرياض السعودية يقول عبد الله الناصر إن أمريكا تعرف أن ليس لدى العراق أسلحة دمار شاملة وأن العراق لم يكن متورطا في هجوم القاعدة المشؤوم على نيويورك. ويضيف الكاتب نظرة سطحية تلك التي ينظرها من يظن أن الولايات المتحدة تريد ضرب العراق للأسباب الواهية والمزاعم المضحكة التي تزعمها وتضخها إلى الإعلام الغربي والعربي حيث أشغلته بفكرة الأسلحة المدمرة والتعاون مع القاعدة. ويخص الكاتب إلى القول ها هي كوريا الشمالية تعلن عن برنامجها النووي والعراق في المقابل يؤكد خلوه من أسلحة الدمار، إلا أن عين الرضا فتحت على كوريا ونظرت عين الصخب إلى العراق. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
مستمعين الكرام، صحيفة القدس العربية اللندنية نشرت اليوم مقالا بقلم رئيس تحريرها عبد الباري عطوان بعنوان تضليل أمريكي مكشوف، يقول فيه إن السؤال الذي يطرح نفسه بكل بساطة هو أنه إذا كان الرئيس الأمريكي جورج بوش يملك فعلا أدلة قوية على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، فلماذا لا يقدمها للمفتشين الدوليين طالما أنهم موجودون حاليا في العراق ويملكون حرية الحركة ويجدون كل التعاون من قبل الحكومة العراقية؟ ويعتبر عطوان في مقاله أن بوش لا يملك أدلة ولكنه يملك آلة عسكرية جبارة وخطط غزو جاهزة ومعتمدة للعراق، ولذلك سيفبركها تماما مثل ما تم فبركة الصور عن الحشودات العراقية على حدود السعودية إبان أزمة الكويت عام 1990. وليس صدفة، يقول عطوان، أن يتحدث البيت الأبيض عن هذه الأدلة عشية إصدار العراق كشفه المرتقب عن برامج أسلحته، ويضيف أن هذا الحديث يأتي ضمن الحرب الدعائية التي تمهد للحرب الكبرى، ويوضح أن هناك إدارة خاصة في وزارة الدفاع الأمريكية تشرف على عمليات التزوير وبث الأنباء الكاذبة والمضللة إلى الصحف وبعض المسؤولين العرب وغير العرب وبما يخدم المخططات الاستعمارية الأمريكية الجديدة. ويتابع رئيس تحرير القدس العربي أن العراق ربما يخسر هذه الحرب، فهو دولة من العالم الثالث تواجه الدولة الأعظم ومعها لفيف من الباحثين عن فتات الغنائم، ولكن الولايات المتحدة بحسب المقال لن تربح هذه الحرب حتى إذا نجحت في إطاحة النظام العراقي، لأن إسقاط حكم حركة طالبان ودخول كابل لم ينهي تنظيم القاعدة ولم يؤدي إلى اعتقال زعيمه أسامة بن لادن وأركان قيادته.
إليكم سيداتي وسادتي فيما يلي الرسالة الصوتية التي وافانا بها مراسلنا في القاهرة أحمد رجب، ويعرض فيها أهم ما نشرته اليوم الصحافة المصرية حول الشأن العراقي.
قالت صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم في افتتاحيتها أن الأمور في العراق تسير في طريق رسمته الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أنها لا تريد أن تحيد عنه وهو طريق الحرب. وقالت الأخبار أنه رغم امتثال العراق لجميع قرارات الأمم المتحدة فإن العراقيين مهددون بحرب دروس بآلة الحرب الأمريكية على حد تعبير الصحيفة المصرية. وفي صحيفة الأهالي المعارضة كتب محمد سيد أحمد تحت عنوان العراق وما هي احتمالات الحرب، كتب يقول أن مستقبل العراق أصبح بأيدي المفتشين الدوليين، وتساءل هل يكتشفون أسلحة الدمار الشامل أم تتعثر المهمة ولن يكتشفوا هذه الأسلحة، وتساءل أيضا هل ما يمتلكونه من أدوات كشف بالغة الدقة والرقي أكثر كفاءة مما يملكه العراق من قدرة على الإخفاء والخداع، وإلى أي حد للحظ دور في تقرير نتائج التفتيش. ويقول محمد سيد أحمد أن هناك عدد من السيناريوهات، فإما ينتهي الأمر إلى عدم اكتشاف أسلحة محظورة باتتا، وهذا ليس بالاحتمال الراجح ولو لمجرد أن هناك معلومات جمعتها المخابرات الأمريكية والبريطانية من مصادر مختلفة تبرر بها دعويها، منها شهادات لعلماء عراقيين هربوا من العراق أو أغرتهم الأجهزة الغربية للإدلاء بما لديهم، وقد تصح هذه المعلومات وقد لا تصح، ولكنها كافية لإقناع الغرب بأن صدام يخفي أسلحة فعلا. والسيناريو الآخر هو أن تسفر عمليات تفتيش عن اكتشاف أسلحة، غير أن الرئيس العراقي يسرع ويسلم بوجودها، ولكنه يجد في ملابسات اكتشافها ما يمكنه من التحجج بأنه شخصيا غير مسؤول عن ما تم اكتشافه، وقد يجد من الدفاع ما يبرر تحمل المسؤولية لسواه، فتظل الأمور ملتبسة ويحيط بها الغموض. ولكن الرئيس الأمريكي بوش يملك أن يتدخل عسكريا ضد العراق، ولن يكون بواسع أحد القول بأن هذا التدخل مخالف للشرعية الدولية أو لقرار مجلس الأمن رقم 1441 على حد تعبير الكاتب المصري محمد سيد أحمد. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذا الأسمر قصلي